الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف وفقه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. هذه الجمل لا نحتاج إلى إعادة القول فيها لأنها سبق، إلا على سبيل الإجازة. فالحمد لله معناه وصف المحمود بالكمال، وصف الله تعالى بالكمال مع المحبة والتعظيم. فأنت إذا قلت أحمد الله أي أحبه وأعظمه وأصفه بالكمال، وأل في الحمد للاستغراق، واللام في قوله لله للاستحقاق والاختصاص، أي أن المستحق للحمد كله المختص به هو الله عز وجل. جملة نحمده التوكيد للجملة الاسمية قبلها، ونستعينه نطلب منه العون على الأمور كلها، نستغفره نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي أن يستر الله ذنب العبد ويتجاوز عنه كما يدل عليه الاشتقاق، فإنها مشتقة من المغفر الذي يستر به المقاتل رأسه ليقيه من السهام. ونتوب إليه، هذه الجملة انتشرت في كتب العلماء رحمهم الله، لكنها ليست في الحديث الذي هو حديث الحاجة. فإن قالها الإنسان فأرجو أن لا يكون عليه بأس، وإن حذفها فهو أولى. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أي نعتصم به من شرور أنفسنا، وهي جمع شر، وذلك لأن النفس لها شرور، كما قال الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. شرور النفس إما كف عن الطاعات، وإما رغبة في السيئات، هذه شرور النفس الذي يتضمن إما ترك الواجبات وإما فعل المحرمات. ومن سيئات أعمالنا، يعني ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، لأن سيئات الأعمال لها آثار وخيمة. فكم من إنسان أصيب بسيئاته ولو لم يكن من ذلك إلا ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: فإن تولوا، أي عن الحق، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وهذه من الآثار السيئة، أن المعاصي والعياذ بالله تجر الإنسان إلى الإعراض عن طاعة الله. وقد قال العلماء رحمهم الله: إن المعاصي بريد الكفر، وهي ثلاث مراحل: صغائر بريد الكبائر، كبائر بريد الكفر. لأن النفس إذا تعودت المعصية والاستكبار عن طاعة الله أدى ذلك إلى أن ترتكب ما هو أكبر. من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، أي من يقدر الله تعالى أن يهتدي فلا أحد يصده عن هداية الله. وكذلك من اهتدى فعلا فإنه لا أحد يضله إذا كان الله تعالى قد قدر له الهداية. فهي تنفي ذلك دفعا ورفعا، بمعنى أن من قدر الله له الهداية فإنه لا يمكن أحدا أن يضله، هذه واحد. ثانيا، ومن كان مهتديا بالفعل فإنه لا أحد يخرجه من الهداية إلى الضلال ما دام الله قدر ذلك له. العكس، ومن يضلل فلا هادي له، أي من قدر الله تبارك وتعالى أن يكون ضالا فلا هادي له. قال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. اللهم اهدنا فيمن هديت. وهذه العبارة فلا هادي له هي التي جاءت بها السنة. وأما قول بعض الناس: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فهذا نعم جاء في القرآن، لكنه لم يأتي في هذا الحديث. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد اعترافا باللسان واعتقادا بالجنان، ولا بد من الأمرين في الشهادة: الاعتقاد في الجنان، والجنان هو القلب، والإقرار باللسان. فلو أقر بلسانه مع إنكار قلبه لم تنفعه الشهادة، كما في حال المنافقين، ولو أنه اعتقد في قلبه ولم ينطق بها لسانه دل هذا على أن اعتقاده فاسد، وإلا لنطق بها اللسان. فالأول منافق والثاني مستكبر. أشهد ماذا قلنا فيها؟ أقر باللسان وأعتقد بالجنان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله هذه نافية الجنس تحتاج إلى اسم وخبر، فما هو اسمها؟ اسمها إله، خبرها محذوف، التقدير لا إله حق إلا الله. ولا يصح أن يكون خبرها الله، لأن لا تعمل في المعارف. قال ابن مالك رحمه الله: عمل إن نجعل للا في نكرة، فلا تعمل في المعارف، وعليه فنقول لابد أن يكون الخبر محذوفا تقديره حق، والله بدل منه. والله عالم على ذات الرب عز وجل، لا يسمى به غيره، وحده لا شريك له التأكيد للنفي والإثبات. فقول وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد نقول فيها ما قلنا في الأولى، وهي نعم اعترافا بها في اللسان واعتقادا لها بالجنان، أن محمدا هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام، عبده المتعبد له، وليس له من هذه الناحية حق في الربوبية أبدا. قال الله تبارك وتعالى له آمرا إياه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله فأرزقكم، ولا أعلم الغيب فأقيكم ما في الغيب، ولا أقول لكم إني ملك بل أنا بشر. وكذلك قال الله تعالى آمرا إياه: قل إني لا أملك لنفسي إيش ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا. إلا بلاغا هذه استثناء منقطع، يعني لكن ما أقوله بلاغا من الله ورسالاته ورسوله أي مرسله. إذن هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فيجب علينا أن نعتقد أن محمد رسول الله عبد من عباد الله، بل عبوديته هي أخص العبادة، أخص أنواع العبادة عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. وانظر إلى قوله لما قيل له: كيف تفعل هذا وكان يقوم حتى تورم قدمه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. عبده ورسوله صلى الله عليه. طيب، خالف في هذا طائفتان، طائفة أو غلت في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أوصلته إلى حد الربوبية، يستغيثون به ويدعونه ويعتقدون أن له تدبيرا في الكون، والثانية بالعكس كذبت رسالته وقالت إنه ساحر مجنون كذاب كاهن. أما نحن فنقول إنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله عليه هذه جملة خبرية لكنها بمعنى إيش؟ بمعنى الدعاء. فأنت إذا قلت صلى الله عليه فكأنما تقول اللهم صل عليه. وصلاة الله عليه هي عند كثير من العلماء ثناؤه على الله على عبده في الملأ الأعلى، يعني يرفع ذكره في الملأ الأعلى ويثني عليه، وهي أيضا تتضمن رحمة خاصة لأنها من الصلة، ففيها رحمة أخص من الرحمة العامة عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر ثلاثة: الآل والأصحاب والأتباع. فإذا ذكرت الثلاثة وجب أن تبصر الآل بأنهم المؤمنون من قرابتهم، مثل علي بن أبي طالب، حمزة بن عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب، بن عباس وأمثالهم. وإذا نعم وأصحابه جمع صحب، وهم الذين اجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك. ولا يشترط على القول الصحيح، لا يشترط طول الصحبة، بل متى اجتمع به أقل اجتماع وهو مؤمن به فهو صاحب. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن غير النبي لا يسمى صاحب مصاحبه صاحبا إلا مع طول الصحبة. ومن تبعهم بإحسان، لم يقل من تبعهم فقط بل قيد من تبعهم بإحسان، كما قيد الله ذلك في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا بد من هذا القيد، لأن كثيرا من الناس يقول إنهم متبعون ولكن لم يحسنوا المتابعة، إما زادوا وإما نقصوا. وسلم تسليما كثيرا، سلم تسليما كثيرا، ما فيها لا، وسلم تسليما أكد الفعل بالمصدر، سلمهم أي وقاهم من الأذى والضرر وعليه. ففي الصلاة حصول المطلوب، وفي السلام إيش؟ زوال المكروه. إذا ذكر الآل وحده صار الآل جميع الأتباع، فإذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فالمراد بآله كل من اتبعه في دينه. ولهذا نقول إن الرجل إذا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقد دعا لنفسه، صح؟ صحيح؟ كيف ذلك؟ لأنهم من اتبع. طيب إذا ذكر الآل والأصحاب صار الآل كل من اتبعه، والأصحاب أخص، فيكون من باب عطف الخاص على العام. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، أحد أركان الإيمان بالله، لأن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. هذا الركن الذي هو الإيمان بالله له ثلاث أشياء، له ثلاث أركان، وهي الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجوده على النقيض من الذين أنكروا وجود الله. وهل يوجد أحد أنكر؟ نعم يوجد أناس يدعون أن الله سبحانه وتعالى لا وجود له، وأن هذه الطبيعة طبيعة تتفاعل وتكون بنفسها وليس لها مدبر. وهؤلاء لا شك في إلحادهم وكفرهم، ولا يمكن أن تستقيم عليه قدم إنسان. الثاني الإيمان بربوبيته، أي بانفراده بالربوبية. فما هي الربوبية؟ تشمل ثلاثة أشياء: الخلق والملك والتدبير. وعليه فالخالق، فالرب هو الخالق إيش؟ المالك المدبر. لا أحد يخلق سوى الله، ولا أحد يملك ملكا تاما عاما شاملا إلا الله عز وجل، ولا أحد إيش؟ يدبر تدبيرا كاملا لا معارض له ولا معقب لحكمه إلا الله عز وجل. الثالث الإيمان بألوهيته، أي بانفراده بالألوهية، لأنك تقول لا إله إلا الله، فلا إله حق إلا الله. أما الأصنام التي تعبد من دون الله فهي وإن سميت آلهة، فقد قال الله تعالى إن هي إلا إيش؟ أسماء سميتموها وليست حقيقة، أسماء بلا مسمى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وتوحيد والثاني الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته أي بانفراده بها. فمن أنكر أي اسم من أسماء الله فإنه لم يحقق الإيمان بالله، ومن أنكر أي صفة من صفاته فإنه لم يحقق الإيمان بالله. فالإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء، قولها يا أخ. الاسم ها؟ بدر. طيب يلا، يتضمن إيش؟ نعم، ربوبية. ثالثا، رابعا، الثالث والأسماء والصفات الرابع. طيب لو لم يؤمن بواحد منها يا محمود، هل يكون حقق الإيمان بالله أو لا؟ لم يحقق. تمام. قال وتوحيد الله وتوحيد الله به أي بالأسماء والصفات أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد التي يكاد المسلمون يجمعون عليها. أولا توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. هذا أجمع المسلمون عليه، ولم يشذ عن ذلك إلا أناس شذوا باللفظ لا بالواقع. توحيد الله تعالى التوحيد الأقسام، ما هو الدليل على هذا الأقسام؟ الدليل قول الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، آية في القرآن. في أي سورة هذه؟ في سورة مريم. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا أي هل تعلم له نظيرا يساميه في كمال الصفات، هذا توحيد الأسماء والصفات. زاد بعضهم توحيد الحاكمية، وهذه الزيادة غلط، زيادة زائدة في الواقع. توحيد الحاكمية هي من وجه داخلة في توحيد الربوبية، ومن وجه آخر داخلة في توحيد الألوهية. فمن جهة أن الله هو الحاكم وحده تدخل فيه توحيد الربوبية، ومن جهة أنه يجب على العباد أن ينفذوا أحكام الله في توحيد الألوهية، ولا حاجة لذلك. لكن أصلها والله أعلم أن قوما ابتدعوها من أجل مناقشة الحكام والولاة، فيقول مثلا أنتم إذا حكمتم بالقوانين فإنكم أخللتم بالتوحيد، توحيد إيش؟ الحاكمية على زعمهم. ونحن نقول لا حاجة لذلك، هم أخلوا بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية، فبالنظر إلى أن الله تعالى هو الذي له الحكم أخلوا بتوحيد الربوبية، وبالنظر إلى وجوب تنفيذ أحكامه أخلوا بتوحيد الألوهية. زاد بعضهم شيء آخر، قال توحيد المتابعة، هذا غلط أشد من الأول. توحيد المتابعة لا يتعلق بتوحيد الله، لأنه يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن لا نتابع أحدا سواه، وعليه فلا حاجة لذكره، لأن اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توحيد الألوهية بالنسبة لله. أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنعم، يجب علينا أن نوحده بالمتابعة، وأن لا نسلك طريقا سوى طريقه، لأن كل بدعة ضلالة. فلنستقر ولنطمئن أنفسنا على أن أقسام التوحيد ثلاثة دل عليها القرآن وكاد يجمع عليها أهل العلم. الأول الاسم،
يحيى.
نعم. الأول
توحيد
الربوبية.
نعم. ثم الألوهية.
نعم. ثم الأسماء والصفات. طيب، قال المؤلف فمنزلته في الدين عالية، يعني منزلة الإيمان بأسماء الله وصفاته عالية، وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على وجه أكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. انتبه، لله الأسماء الحسنى، تقديم الخبر يدل على الحصر لله لا لغيره، الأسماء الحسنى يدل على أن جميع أسمائه حسنى، وحسنى اسم تفضيل مؤنث مذكره أحسن، أي الحسنى التي ليس فوقها شيء في الحسن. غير الله أسماؤه ماشي، قد تكون حسنى وقد تكون غير حسنى، وقد لا يكون لها معنى، لكن أسماء الله نعم الأسماء الحسنى لله. ثانيا، قول الحسنى يدل على أنه لا يمكن أن يكون في أسماء الله أي احتمال لنقص، أي احتمال لنقص، لأنه لو كان في احتمال نقص ما كان في حسنى. ومن ثم تبين لنا خطأ من قال إن الدهر من أسماء الله، استدلالا بقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فقال: وأنا الدهر. قال بعض أهل العلم: هذا ظاهره أن الله أن الدهر من أسماء الله، وعليه يجب أن نجيه على ظاهره وأن لا نصفه عن ظاهره، وهذه حجة قد تبدو قوية، ولكن نقول إن الله تعالى قال: إذن ابن آدم يسب الدهر، يسب الدهر، ولم يقل يسبني، قال يسب الدهر. وابن آدم الذي يسب الدهر ليس يسب الله، بل يسب الزمن، يقول: هذا زمن النكد، هذه سنة فيها كذا وكذا، يذمها. وعليه فيتعين أن يكون معنى قوله وأنا الدهر أي أنا مصرف الدهر، مصرف الدهر، بدليل قوله أقلب الليل والنهار، وهذا واضح. فصار الآن أسماء الله تعالى كلها حسنى، إيش؟ أي على أكمل ما يكون من الحسن، لأن حسنى اسم تفضيل مذكره أحسن. فادعوه بها، ألف هذه للتفريق، فادعوه بها أي بهذه الأسماء، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة، طيب هذا دعاء المسألة أن تجعلها وسيلة، أن تجعل أسماء الله وسيلة، سواء قدمتها على الطلب أو أخرتها عنه. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر فيما علمه: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا قدم على الطلب أو أخر. الأخ: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هل قدم الاسم على الطلب أو أخر؟ وين الطلب؟ وين الاسم؟ قدم ولا أخر؟ قدم الاسم على الطلب ولا أخر؟ ها؟ أخر، تمام. طيب إذا قلت: يا غفور اغفر لي، أيهما قدم؟ الاسم. طيب واضح يا جماعة؟ إذن دعاء الله تعالى بها المسألة إما أن تقدمها، تقدم الأسماء وتأتي بالمطلوب، أو تقدم المطلوب وتأتي بالأسماء، يشمل هذا وهذا. ودعاء العبادة أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء. فإذا علمت أنه تواب تسعى في التوبة، يجب يا رجل، نعم تسعى في التوبة، لأنك تعلم أنه تواب. ولذلك وضرب مثلا: فتقوم بالتوبة إليه لأنه تواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحه لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. مثلا أن تعلم أنه من أسماء الله التواب، ف فما مقتضى هذا العلم؟ أن تتوب إليه لأنه تواب، لا تيأس، تعلم أنه سميع. مقتضى هذا العلم أن تتجنب كل قول لا يرضاه الله عز وجل، فإن لم تفعل كان إيمانك بالسميع إيش؟ ناقصا. يعني مثلا تعلم أن الله تعالى يسمع كل ما تقول ثم تذهب تغتاب الناس وقد نهاك الله عز وجل، فهل أنت قد حققت الإيمان بأنه سميع؟ لا، لأنك لو حققته لتجنبت ما يغضبه. البصير تؤمن بأنه بصير يرى كل شيء، هل لو فعلت ما لا يرضاه هل تكون محققا للإيمان بأنه بصير؟ لا. إذن أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء ومقتضاها ما يتضمنه معناها. يقول مثل أن تقول يا غفور، لا نعم، وتذكره بلسانك لأنه السميع. تقول لا إله إلا الله لأنك تؤمن بأن الله يسمع. طيب، ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس به بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجع من الله تعالى أن يجعله عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. من أجل منزلته في الدين ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل تارة أخرى. بالحق تارة لا أشكال فيه، وبالباطل يقول الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى. الكلام بالباطل يا أخوان يعود إلى شيئين، إما الجهل إيش أو التعصب، التعصب لنفسك أو التعصب لإمامك أو التعصب لشيخك أو ما أشبه هذا. واضح؟ هذا هو الذي يحمل الإنسان على القول بالباطل. واسمع قول الله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا تعصب. أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجع من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. خالصا لوجهه هذا الإخلاص، موافقا لمرضاته هذا المتابعة، نافعا لعباده هذا هو الأثر المترتب على العمل. وسميته القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى. يجوز في هذه الجملة القواعد المثلى أن تقول وسميته القواعد المثلى، فتكون جملة القواعد المثلى إلى آخره هي المفعول الثاني لسميت، لأنها على تقدير وسميته هذا الاسم، وبناء عليه تكون بالضم ولا بالراء؟ تكون بالضم ولا بالنصب؟ كيف ما رديت عليه يا جماعة؟ بالضم وبالراء المعنى واحد. طيب هل تكون بالضم القواعد أو بالفتح؟ إذا عرضنا الحكاية وأن تكون الجملة كلها مفعولا ثانيا لسميت فهي بالضم. أما إذا أردنا تسلط سميت عليها فحينئذ نقول سميته القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى. المثلى يعني ذات الوصف الجميل في صفات الله وأسماء الحسنى. قدمنا الصفات مع أن الاسم سابق على الصفة من أجل تمشي تجانس الوقف. المثلى الحسنى، نعم، وتقديم المفضول من أجل هذه المراعاة موجود في القرآن. قال الله عن السحرة في سورة طه: آمنا برب هارون وموسى. كل هذا من أجل توافق الفواصل. إن قال قائل: ما الفرق بين هذا وبين ما قرأناه من العقيدة الوسطية؟ لأنك إذا لم تجد الفرق صار هذه القراءة إيش؟ تكرارا لما سبق. فالجواب الفرق أن العقيدة الوسطية يتكلم فيها الشيخ رحمه الله عن ابن تيمية عن المسائل وربما يشير إلى القواعد، لكن الأصل أنه إنما يتكلم عن المسائل. أما هذه فإنها تبحث في القواعد العامة لقطع النظر عن كل مسألة بعينها، فبينهما فرق. يشبه الفرق بينهما ما بين أصول الفقه والفقه، لأن هذه قواعد، وما ذكره الشيخ رحمه الله في الوسطية مسائل، الإيمان بالسمع، بالبصر، بالحياة، بالقدرة وما أشبه ذلك. وعليه فلكل وجهة، وتنبغ العناية في هذه القواعد لأنها مفيدة، وقل أن تجدها مجموعة في كتاب، ففهمها والعناية بها من الأمور الهامة ومما نوصي به. وقد نظمها بعض الطلبة بنظم سلس طيب، وأعطانا إياه نراجعه، وربما إن شاء الله ينتهى منه ويطبع، لأن النظم له فائدتان: الأول سهولة الحفظ، والثاني بطء النسيان. النظم لا ينسى والنثر ينسى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ذكرت في القرآن في 3 مواضع. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا في سورة نعم. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، نعم في سورة طه. وقال تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات، هذا في سورة الحشر. والحسنى كما قلنا لكم مؤنث أحسن، أي بالغة في الحسن غايته. استشكل بعض الناس هذه الكلمة غايته، وقال إن حسن أسماء الله ليس له غاية ولا منتهى. فيقال المراد بالغاية هنا أنه لا شيء فوقها، لا شيء فوقها في الحسن، هذا المراد. وإن من المعلوم أن أوصاف الله تعالى ليس لها منتهى وليس لها غاية، لأنه مهما أراد الإنسان أن يحصرها في منتهى لم يجد إلى ذلك سبيلا. وذلك لأنها، هذا تعليل لكونها حسنى، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا ولا واقعا ولا واقعا. لكن كونه لا واقعا هذا أمر معروف، لكن لا احتمالا يعني ما لا يمكن أن يحتمله اللفظ، ولا تقديرا لا يمكن أن يقدره الذهن. فالاحتمال في دلالة اللفظ، والتقدير في فهم المعنى، أي أنه ليس فيها نقص لا احتمالا ولا تقديرا، ولا يمكن لأي مؤمن أن يقدر في ذهنه نقص صفات الله عز وجل أو نقص أسمائه. مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله محمود يبين لنا الدليل لهذا. أحسنت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ذكرت هذه الحي القيوم في كم موضع من القرآن؟ أذكر يا أحمد الأول آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثاني بعد الأذان إن شاء الله. نكمل أنت يلا.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم
في آية الكرسي،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
وفي آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثالث في طه: وعانت الوجوه للحي القيوم. طيب مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. هذا من حيث وجود الحياة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، لقول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأن الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فهو أبدي أزلي عز وجل. طيب، أيضا من كمال حياته المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، إذا ليس فيها نقص لا في أصل الوجود ولا في الأوصاف، كاملة، له الحياة الكاملة. ولذلك يدعوه عباده ويعلمون أنه يسمع كلامهم وأنه قادر على إجابة دعائهم. مثال آخر، العليم اسم من أسماء الله تعالى، الدليل إيش؟ لا، عليم غير مقيد، إيش؟ وهو العليم الخبير، تمام، وهو كثير. العليم من أسماء الله. قال أهل العلم في أصول الفقه: العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه، وإن شئت فقل إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. أفهمت؟ طيب، من لم يدرك الشيء أصلا فهو إيش؟ جاهل، جاهل، ويسمى الجهل البسيط. ومن أدركه على غير وجه الجزم بل عنده احتمال فهو إما ظان أو شاك أو واهم. أرجو الانتباه، إذا لم يدركه إدراكا جازما فهو إيش؟ إما ظان أو شاك أو واهم. كيف هذا التفصيل؟ إذا لم يدركه إدراكا جازما لكن غلب على ظنه أن الأمر كذا، فهنا نقول هذا ظن، لأن يعني فيه احتمال أن لا يكون. مقابل الظن وهم، يعني الطرف المرجوح يسمى وهما. إذا كان على السواء فهو شك، هذا وهذا تقسيم الفقهاء. وأما في الشرع فالأمر إما شك أو يقين، إما شك أو يقين، ما في التفصيل. أفهمت؟ طيب، إدراك جازم مطابقا احترازا من الجهل المركب. الجهل المركب يدرك الشيء لكن لا على غير المطابقة. ولنضرب لهذا مثلا، إذا سئل سائل فقيل له متى كانت غزوة بدر، فأجاب كانت في السنة الرابعة من الهجرة، هذا ليس بعلم، هذا بل هو جهل مركب. طيب، وإذا قال لا أدري فهذا ليس بعلم لكنه بسيط. وإذا قال لا أدري أفي الثانية أم في الرابعة فهذا شك. وإذا قال لا أدري أفي الثانية أم الرابعة ويغلب على ظني أنها في الثانية فهذا ظن، والمرجوح وهم. الرب عز وجل علمه محيط بكل شيء، ولهذا يقول متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. ولننظر إلى علمنا أيها الإخوة، علمنا مسبوق بجهل. قل يا أخي، مسبوق بجهل؟ ما الذي أدراك؟ يعني ما هو الدليل أول؟ ما هو الدليل أن علمنا مسبوق بجهل؟ نعم، أنا غلط. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب، كذلك أيضا ملحوق بنسيان، ما هو الدليل الأخ؟ نعم، لا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ولم يقل ولم نجد له علما. النسيان هنا بمعنى الترك. أي من استحضر
قصة موسى مع الخضر؟ قول صاحب غلام موسى وما أنسانه إلا الشيطان.
وين تروحون قصة موسى وعندكم أقرب من هذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. سبحان الله، أحيانا يقول الإنسان إذا دور شيء ما ألقاه، ثم يسقط به بدون طلب. طيب، إذن علمنا نحن مسبوق بجهل ومنحوق بالنسيان. أما علم الله فلا، قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سبحانه وتعالى، الله أكبر، يعلم عز وجل ما كان وما سيكون، لو كان كيف يكون. العلم الواسع، العلم الكامل، لأنه لم يسبق إيش بجهل ولا يلحق نسيان. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، هذا غير الأول. هذاك ينفي حدوث علم الله أو زوال علم الله، لكن هو يصف بأنه واسع محيط بكل شيء، فينفي قصوره جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فمن ادعى علمها فهو كاذب كافر، كاذب في دعواه، كافر بالله، لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله.
اقلب الشريط من فضلك.